السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأحببت أن أهنئكم بالعيد السعيد، تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم برضا الله أسعد، وإلى طلب العلم والإكثار منه أقرب. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله ما نطلب من ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنوبشت، ثم بالخرب فسويت، ثم بالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. مختصر من حديث متفق عليه.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ختم هذا الباب، باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نوبشت مساجد، وسبق الحديث في المجلس السابق عن هذه المسألة، ومسألة أن بعض الأماكن التي كان يعبد فيها غير الله عز وجل، مثل ما حصل في الطائف، أنها اتخذت مساجد بعد ذلك. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأمرهم أن ينظفونها. وكذلك ذكرنا مسألة جواز الصلاة في معابد المشركين إذا كان ليس فيها أصنام وتماثيل، وسبق ذكر هذا. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ففيه، هو قال اختصره، وإلا الحديث في الصحيحين، والمقصود بذلك عند مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أول شيء أقامه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هو بناء المسجد، بناء المسجد النبوي الموجود. والمسجد النبوي الموجود هذا أصله أرض لبني النجار، وبنو النجار قيل هم أخوال عبد المطلب، وقيل أخوال والد النبي عليه الصلاة والسلام. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم المسجد في هذا المكان، أو في هذا الحوش أو البستان المشتمل على مجموعة من النخيل، وكذلك مجموعة من القبور، قبور المشركين. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من بني النجار أن يثامنونه بثمن هذه الأرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم الثمن، فهم قالوا: الثمن من عند الله عز وجل، يريدون بذلك وقف هذه الأرض وجعلها مسجدا. وجاء في طبقات ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منهم هذه الأرض بعشرة دنانير، والذي نقدها عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن هذا لم يأتي من وجوه صحاح، وإنما جاء في طبقات ابن سعد، والذي يظهر والله أعلم أنهم أوقفوا هذه الأرض مسجدا، ولذلك قالوا نريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقبور المشركين التي اندرست فنبشت، يعني قديمة، نبشت وأخرج رفاتها إلى مكان آخر، ثم بالنخل فقطع ورتب حتى أصبح في قبلة المسجد، في قبلة المسجد. ثم قام ببنائه من اللبن وهو الطين اليابس، ثم بعد ذلك فرشه بالحصباء، وسقفه كان من خوص النخل، وأما عضادتي الباب فكانت من الحجارة، لأن الأبواب يستعملها الناس كثيرا فتحا وإغلاقا، فاحتاجت أن تكون بين عضادتين قويتين، كما هو الحال في جميع الأبواب الآن الموجودة، تستخدم يعني أطرافها اليمنى واليسرى من الحجارة أو من الإسمنت أو غير ذلك. وأصبح هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشاركهم في بناء المسجد ويرتجزون، وأيضا يقول معهم، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر لي الأنصار والمهاجرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد بعدما نبشت قبور المشركين، بعدما نبشت قبور المشركين ونظفت الأرض، ثم أقام النبي عليه الصلاة والسلام مسجده هذا الذي قدر الله عز وجل وكتب أن يكون هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولله الحكمة في ذلك أن يكون هذا الموضع بستانا، ولو كان بيتا لشق الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام أو على أصحاب المنازل، يشق ذلك، فلله الحكمة البالغة في هذا. وبالنسبة لفوائد هذا الحديث كثيرة. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، هذه الفائدة الأولى، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حان وقت الصلاة صلى في المكان الذي تحين فيه الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. ولذلك كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يصلي في المكان الذي أدركته فيه الصلاة. وهذا فيه تنبيه إلى بعض الناس الذين تحين أو يحين وقت الصلاة ثم يبالغون في الاجتهاد في المساجد، خاصة إذا كانوا مسافرين أو كانوا في يعني مكان في منتزه مثلا أو متنزه بعيد، فتجدهم يحرصون على البحث عن المساجد وربما ضيعوا الوقت. ولذلك الإنسان إذا دخل عليه الوقت يصلي حيث أدركته الصلاة. المسألة الثانية وهي إباحة الصلاة في مرابض الغنم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، وسبق ذكر هذه المسألة في الحديث أو في المجلس السابق حينما ذكرنا إباحة الصلاة في مرابض الغنم. أما مبارك الإبل فلا تباح الصلاة في مبارك الإبل، وذكرنا هذه المسألة وأطلنا الحديث فيها. المسألة الثالثة أنه لا يجوز غصب الأرض لبناء مسجد عليه، لا يجوز غصب الأرض لبناء مسجد عليه، فلا يجوز التوصل إلى طاعة الله عز وجل بمعصيته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لأخذ هذه الأرض من دون مشاورة، لأنه يتصرف على الأمة بمنصب الإمام العظمى، كما أنه نبي وقاضي ومفتي صلى الله عليه وسلم كذلك هو إمام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد ذلك، لأنه هذا لا يجوز. فلا يجوز لأحد أن يغصب أرضا ليقيم عليها مسجدا. وانظروا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ من بني النجار، والملأ من بني النجار هم كبار القوم، كبار بني النجار، وقال لهم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، يعني هذا البستان يسمى البستان حائط، يسمى حائطا. ولذلك نص الحنابلة من بين بقية الفقهاء إلى بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، إلى بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، يقتضي فساد المنهي عنه، بينما جماهير أهل العلم والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصلاة الصحيحة مع الإثم، وهذا مضطرد في قضية الغصب، سواء غصب الأرض أو الماء أو لباس المصلي أو غير ذا، حتى التراب الذي يتيمم عليه إن كان مغصوبا فتصح الطهارة، تصح الصلاة، لكن مع الإثم، إثم الغصب وإثم المعصية. المسألة الأخرى، ينبغي للإنسان أن يحرص على الوقف، فالوقف من أعظم الصدقات ومن أفضل القربات، ولذلك الوقف يبقى أجره وثوابه على الواقف. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الباقية عينها، مثل بناء المساجد وحفر الآبار ووقف الأراضي لدفن الموتى وغير ذلك. ولهذا الوقف من أفضل الصدقات. الصدقة على نوعين: صدقة دائمة وصدقة مقطوعة. والصدقة الدائمة أفضل، لأنه يبقى أجرها وثوابها، يبقى أجرها وثوابه. هذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الوقف. ولهذا بنو النجار رضي الله عنهم ما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ثمنا دنيويا، وإنما طلبوا أجرا أخرويا، طلبوا أجرا أخرويا، لهذا قالوا ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، وسموا الأجر ثمنا، سموا الأجر ثمنا، لأنهم أقرضوا الله، فهم الآن وأوقفوا هذا الوقف العظيم. المسألة السادسة، الخامسة عفوا، المسألة الخامسة، أن المقبرة المشتملة على قبور دارسة قديمة يعني، أو أن المقبرة التي دفن فيها موتى ولكنها مملوكة لغيرهم، يجوز نبشها، نبش القبور وإخراجها إلى مكان آخر، إلى مكان آخر. وهنا قبور مشركين ليست لها حرمة بالنسبة للمشركين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبشها، لأن هذا حائط وبستان ولا يدفن فيه الموتى، وإنما الموتى لهم مكان. ولما ملك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض تصرف فيها صلى الله عليه وسلم، فأمر بهذه القبور فنبشت، ونبشها هو حفرها ونقل هذا الرفاة إلى مكان آخر، نقل هذا الرفاة إلى مكان آخر. أما إذا كانت قبور مسلمين أو ممن لهم حرمة، مثل من الذميين أو المعاهدين أو المستأمنين، فلا يجوز نبشها إلا أن يكون حاجة أو ضرورة، إلا أن يكون حاجة أو ضرورة. لهذا إذا كان هناك قبور لمسلمين أو ذميين غير محاربين أو معاهدين أو مستأمنين فإنه لا يجوز. ولهذا قلنا هؤلاء مشركين أو يكونون محاربين. أما الذمي فلما كان دمه وماله معصوم في حياته، كذلك بدنه محترم بعد وفاته، نص على هذا جمع من أهل العلم. بينما المشرك المحارب فإنه لا حرمة له، كما نص أهل العلم على ذلك. وهي في يعني أول الأمر ونهايته يرجع فيها إلى ولي الأمر الذي يتصرف على الأمة وفق المصلحة. المسألة السادسة، فيه جواز قطع الأشجار المثمرة لحاجة، مع أنه ورد النهي عن قطع الأشجار المثمرة، لكن إذا كان حاجة أو مصلحة مثلا يجوز ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنخل فقطع ثم صف في قبلة المسجد، يعني جعل في قبلة المسجد. وبعض العلماء قالوا ليس هناك دليل على أن هذا النخل مثمر، قد يكون النخل ذكور يعني مما لا يثمر، وقد يكون نخل مات مثلا، ولكن هذه احتمالات، هذه احتمالات. ولكن عموما لو كان مثمرا فإنه يجوز قطعه للمصلحة وللحاجة، قطعه للمصلحة وللحاجة. المسألة السابعة جواز أو إباحة الرجز أو ما يسمى بالحداء، وهو أحيانا قد يكون شعر موزون لكنه غير مقفى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له حاد يقال له أنجشة، والحداء هذا ينشط على العمل وعلى السير. ولذلك تشوفون الآن بعض البحارة عندما يركبون السفن يعني يأتون ببعض الرجز وهذا ينشطهم، ها يقولون بعض الرجز وهم على السفينة في مد الحبال أو سحبها مثلا. كذلك العمال في البناء يرجزون، وأيضا في السفر ينشط الإبل وينشط المسافرين. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لأنجشة يا أنجش رويدك بالقوارير، لأنه إذا حدا نشطت الإبل وربما سقطت المرأة من على ظهر الجمل. وكذلك العمال والعملة وأهل الحرف لهم رجز أيضا، يرجزون يأتون بالكلام الذي ينشطهم على العمل، وهذا أيضا لو كان في بناء المسجد كل هذا لا بأس به. ولذلك قالوا اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهل النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشعر؟ الجواب لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر، ليس بشاعر. لكن إن قال بيتا هذا لا يعني بأنه يكون شاعرا، فقد يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيت. حتى البيت الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء بأنه مكسور من جهة الوزن، لأن الله تعالى نزهه عن الشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر ولا بكاهن كما جاءت بذلك آيات القرآن. المسألة الأخيرة فيه تواضع مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا من حيث البناء ومن حيث بقية الأشياء، وهذا الحديث في الصحيحين كما ذكر المصنف، وإنما اختصره. ولذلك تحت هذا الحديث فوائد كثيرة ومسائل عديدة، لكن الشاهد منها أن قبور هؤلاء المشركين نبشت ونقل رفاتها إلى مكان آخر، ثم نظف المكان وطهر وبني فيها مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال باب فصل من بنى مسجدا.
باب
فضل من بنى مسجدا. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، متفق عليه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة، رواه أحمد.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل من بنى مسجدا. المساجد هي بيوت الله عز وجل، ولذلك أضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم. قال جل وعلا وأن المساجد لله، وأن المساجد لله. ولا يخفاكم كما سبق وأن بينا بأن إضافة الشيء إلى الله عز وجل على نوعين، إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة الخلق إلى الخالق. أما إضافة الصفة إلى الموصوف فهذه تدل على أنها صفة لله عز وجل، مثل كلام الله ويد الله وعلم الله، هذه صفة لله عز وجل. وأما إضافة الشيء إلى الله عز وجل من المخلوق فهذه إضافة تشريف وتعظيم، مثل ناقة الله وبيت الله وعبد الله، ولما قام عبد الله روح الله عيسى، هذه إضافة تشريف وتعظيم، إضافة تشريف وتعظيم. والمساجد كما ذكرت لكم هي بيوت الله، فيها تقام تؤدى الصلوات، وأيضا يذكر فيها الله ويتلى القرآن وغير ذلك. لهذا قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قبل قليل أول شيء قام به حينما هاجر إلى المدينة بنى المسجد، وهذا يدلنا على أهمية العناية بالمساجد بناء وإعمارا، وأيضا البناء المعنوي، وذلك بالصلاة وغير ذلك من الأعمال. هنا ذكر فضل بناء المساجد، وذكر فيه حديث عثمان وحديث ابن عباس. أما حديث عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه، بنى الله له مثله في الجنة متفق عليه. أفاد هذا الحديث فضل بناء المساجد، وأن من بنى مسجدا واحدا لله، يعني خالصا لله لا يريد بهذا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة، بنى الله له مثله بيتا في الجنة. والمعنى أن من بنى مسجدا في الدنيا بنى الله عز وجل له بيتا في الآخرة، لأن الآخرة الجنة ليس فيها مساجد وإنما فيها القصور، فالجنة دار جزاء وليس دار عمل، يعني الجنة ليس فيها عمل وليس فيها عبادة، يعني تكاليف قصدي، وإنما هي دار الجزاء، دار الجزاء. فمن بنى في الدنيا مسجدا لله عز وجل بنى الله عز وجل له مثله بيتا في الجنة. والمثلية هنا هل تعني مثلية الحجم والنوع أو كذا، أم أن المقصود مثله يعني قصرا في الجنة من باب الجزاء؟ احتمل الأمرين عند أهل العلم، فيحتمل أنه بنى الله له مثله من حيث الحجم بيتا في الجنة، ويحتمل بأن الله تعالى يجازيه على فعله ببيت في الجنة. ولا يخفاكم بأن بيوت الجنة ليست كبيوت الدنيا، ليست كبيوت الدنيا. أفاد هذا الحديث أولا بناء المساجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على بناء المساجد، ومعلوم بأن المساجد كما ذكرت بيوت الله، وهي الأماكن التي لا يعصى الله فيها سبحانه وتعالى، ليس فيها غيبة وليس فيها نميمة وليس فيها كذب وليس فيها بهتان وليس فيها نجاسات وليس فيها شيء من أوضار شيء من الذنوب والآثام. ولذلك من بنى مسجدا فقد نال فضلا عظيما وثوابا كبيرا. المسألة الثانية: لا بد لمن أراد بناء مسجد أن يخلص النية لله عز وجل، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بنى لله، يعني خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وهل يتصور أن يتصور من يبني مسجدا رياء؟ الجواب نعم، قد يبني شخص مسجدا لا لله، وإنما حتى يقال فلان بنى مسجد، يريد المفاخرة ويريد السمعة ويريد الرياء. لهذا من المهم جدا أن يلتفت الإنسان إلى نيته دائما، ويجعل أعماله كلها لله، ولا يجعل لأحد حظ ولا نصيب في عمله. النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ماذا قال؟ لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. دل هذا على أن هناك من يحج رياء وسمعة، كذلك بعض من يبني المساجد قد يبني يريد السمعة والرياء والثناء، فيتنبه الإنسان لهذا حتى لا يذهب عليه العمل. لهذا قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السبب
الرياء أو الشرك والعياذ بالله. ويقول جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني عملوا أعمال ظنوا بأنهم سيرتفعون بها درجات في الجنة، لكن جاءوا يوم القيامة وإذا بها هباء منثورا. والسبب الرياء الذي يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. المسألة الثالثة أو الفائدة الثالثة فيه أن من بنى مسجدا في الدنيا جازاه الله ببيت في الآخرة، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فبيت هنا في الدنيا، فبيت الله في الدنيا هنا يساويه بيت في الجنة، يساويه بيت في الجنة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. حديث ابن عباس هو قريب من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن هنا ذكر ولو كمفحص قطاه. ولو كمفحص قطاه، القطاه طائر معروف، القطاه طائر معروف، إذا أراد أن يبيض فحص في الأرض ويضع له مكان للبيض ثم ينام عليه، قطاه معروفة. والمقصود بأن من بنى لله مسجدا ولو بهذا المقدار بنى الله له مثله في الجنة، يعني بيتا في الجنة. وهل هذا على ظاهره أم أراد النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في ذلك؟ على قولين. القول الأول قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الحث والتحريض على بناء المساجد، وأن لا يقول الإنسان ماذا أفعل بمسجد يصلي فيه 10 أو 20 مثلا، هكذا أراد، قالوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود، بمعنى أنه هل يتصور أن أحد يصلي في مكان كمفحص قطاه؟ الجواب لا. فهذه أمثال يضربها النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يكاد يعني يصح أن يكون موجودا. والقول الثاني قالوا لا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام المشاركة في بناء المسجد، وأن من شارك في بناء المسجد ولو كمقدار أو ثمن مقدار مفحص قطاه بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. وهذا حقيقة توجيه حسن، والمعنى بأن المشاركة في بناء المسجد كبناء المسجد، وهي بشرى لكل إنسان ليس عنده القدرة المادية المالية على أن يبني مسجدا لوحده أن يشارك في بناء المساجد. ولهذا موجود يعني في الجهات الوقفية في الدولة بارك الله فيها ما يسمى بالأسهم الوقفية، هي بعضها مخصص لبناء المساجد، يعني 50 درهم تدفعه تشارك في بناء مسجد، أو 100 درهم أو 1000 درهم مثلا، وهكذا على حسب قدرتك واستطاعتك. ولهذا يعني قال بنى الله له بيتا في الجنة. فيكون المعنى الثاني المشاركة في البناء، المشاركة في البناء. عموما هذا الباب اشتمل على حديثين وموضوعهما فضل بناء المساجد، وأن الإنسان لا يحتقر عمله حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. يبقى الكلام من خصص أرضا وقال للناس صلوا في هذه الأرض، هل يعد بانيا للمسجد؟ الذي يظهر بأنه لا يسمى بانيا للمسجد، لأن أرض مفتوحة وأذن للناس فيها بالصلاة، فلا يعني يصدق عليها من بنى لله مسجدا، ما يصدق عليه. أو أنه جعل أرض وأحاطها بحائط من الجهات الأربع أو الجهات الثلاث، فهل يسمى بانيا؟ الذي يظهر بأن من بنى لله مسجدا أصبح المسجد وقفا، بمعنى أصبح المكان وقف لله عز وجل، هذا الذي يصدق عليه بأنه من بنى لله مسجدا. لكن ما ما يعني ذلك أو لا يعني ذلك بأنه إذا فتح للناس مثلا أرضه للصلاة أنه لا يؤجر على ذلك، لا، البحث والكلام في قضية بناء المسجد، هذا لا يصدق عليه أن يسمى بناء. نعم.
قال: باب الاقتصاد في بناء المساجد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أخرجه أبو داود. قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال: وقال البخاري: قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان سقف المسجد من جريدة النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاقتصاد في بناء المساجد. ومعنى الاقتصاد أن يكون بناء المساجد على القصد والتوسط والاعتدال، لا على الإسراف والتبذير والمبالغة، ولا على التفريط بحيث أنه يبني مسجدا هكذا كيفما اتفق. لأن من الناس من يبني مسجد لكن هذا المسجد قد يكون آيل للسقوط بعد وقت قصير، أو يكون يهدد من في المسجد بسبب يعني ضعف بنائه أو تهلهل جدرانه مثلا، هذا لا يصلح، لا يصلح. لذلك تجد بعض الناس الآن لديه رغبة في بناء مسجد، لكن المال الذي عنده لا يتحمل بناء مسجد، فيذهب ويبني بناء عشوائيا أو بناء غير مدروس، وهذا خطر. والحمد لله الجهات المشرفة على المساجد تمنع من هذا. يعني الآن هناك جهات ترفض أن يبني الإنسان مسجدا هكذا، وإنما لا بد من دراسة، ولا بد من حتى قضية يعني طبيعة المسجد، وأيضا بقية الأشياء التي فعلا تحافظ على حياة المصلين، وأيضا المبالغة والإسراف في البناء والتشييد كما في هذا الباب. لهذا القصد هو الأصل، القصد هو الأصل، لكن تغير الناس، وكما لا يخفاكم خاصة من بعد في عهد الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية بدأت المبالغة في بناء المساجد، ولهذا العلماء سكتوا عن ذلك وتركوه، ويعني خشية الفتنة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أخرجه أبو داود، وأيضا صححه ابن حبان كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. ما معنى تشييد المساجد؟ التشييد يطلق على معنيين. المعنى الأول استعمال الشيد وهو الجص والآجر، والثاني الرفع، معناه الرفع كما قال جل وعلا: بروج مشيدة، يعني مرفوعة. وأيضا له وجه في التفسير: مشيدة يعني فيها هذه الزينة من الجص والآجر، الجص والآجر. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، قيل معناه رفعها، يعني رفع بنيانها. لكن هذا ينتقض بقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. والرفع هنا على معنيين صحيحين: رفع حسي ورفع معنوي. الحسي بإجادة البناء، يكون بناء جيدا، والمعنوي بإعمارها، رفعها بإعمارها بالصلاة وقراءة القرآن وحلق العلم وغير ذلك. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: ما أمرت بتشييد المساجد، يعني بتزويقها وزخرفتها بالشيد مثلا الجص أو الآجر أو غير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني سبق ذكره بأن مسجده صلى الله عليه وسلم كان متواضعا صلوات ربي وسلامه عليه. قبل قليل ذكرنا قصة بناء مسجده عليه الصلاة والسلام، كان متواضعا من جذوع النخل، وسقفها من الخوص، خوص النخل، وعضادتي الباب من الحجارة، وفرش أرضها بالحصباء، فرش أرضها بالحصباء صلى الله عليه وآله وسلم. واضح هذا هو الذي كان مسجده عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس لتزخرفنها، هل هو حديث واحد أم أنه حديث، أم أن ابن عباس أثره منفصل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرت بتشييد المساجد. لهذا من أهل العلم ضبط اللام في قوله لتزخرفنها بالكسر، قال لتزخرفنها بكسر اللام، على أن اللام هنا للتعليل، يعني ما أمرت بتشييد المساجد لأجل أن تزخرفونها، فإذا شيدتم المساجد زخرفتموها، هذا المعنى. وأما من ضبطها بالفتح لتزخرفنها كما زخرفت، قالوا هذا من ابن عباس رضي الله عنه، والمقصود هو أنكم تفعلون هذا كما فعل من كان قبلكم، وليس تعليل لمعنى النهي عن التشييد. ولذلك هذا الحديث اشتمل على مجموعة مسائل، أولها ينبغي التواضع والاقتصاد في بناء المساجد وعدم المبالغة في ذلك، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر وعمر. ولذلك عمر رضي الله عنه كما سيأتي هدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبناه على ما كان عليه، لأن المسجد دخله شيء من الضعف في أعمدته والاهتراء، فأراد أن يكن الناس من المطر والحر وغير ذلك. المسألة الثانية بالنسبة للمبالغة في بناء المساجد، حكمها ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهية ذلك، وخالف في هذا الحنفية، والحنفية ذهبوا إلى جواز المبالغة في بناء المساجد، قالوا من باب التعظيم لها لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت البيوت يؤذن لأصحابها بالتوسع فيها فبيوت الله أولى، هكذا قالوا. لهذا هم ذهبوا إلى أن هذا على الإباحة، بل قالوا هذا من تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى، قالوا من تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أن قول ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى وقع هذا كما ذكرت لكم في بداية خلافة الوليد بن عبد الملك، بدأت زخرفة المساجد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتلقى الوحي من الله عز وجل، ولهذا لم يأمره الله عز وجل بزخرفة المساجد، جاءت الأوامر من الله عز وجل لنبيه في مقامات متعددة وفي أحوال متنوعة. أما في المساجد قال ما أمرني ربي بذلك. ولهذا يعني تشييد البناء وزخرفة البناء كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. عموما هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه المبالغة محرمة، وجماهير أهل العلم ذهبوا إلى الكراهة. وأما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا الحديث اشتمل على أيضا مجموعة مسائل وفوائد. أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، المقصود بالساعة ما هي؟ القيامة. وسميت ساعة لأنها تأتي بغتة، فهي الساعة تقوم بغتة وهي لحظة، وليست الساعة المقصود بها الستين دقيقة، لا، وإنما الساعة تقوم بغتة. لهذا لها مقدمات، وهي أشراط الساعة، وأشراط الساعة منها الصغرى ومنها الكبرى، والكبرى إذا جاءت كعقد انفرط نظامه. لهذا الساعة تأتي فجأة هكذا، تأتي بغتة، حتى إن الرجل الذي يلوط حوضه، حوض الماء، ورجل ينشر ثوبه، ما يكمل نشر ثوبه إلا وقد قامت الساعة، إلا وقد قامت الساعة، لا تقوم الساعة. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات الساعة التباهي بالمساجد، ومعنى التباهي بالمساجد التفاخر، بحيث يقول الرجل مسجدي أفضل من مسجدك، أو أعلى وأطول من مسجدك، أو أحسن بناء من مسجدك، يتفاخرون. المسألة الثالثة، ليس معنى هذا أن التفاخر يكون عند دنو الساعة، وإنما هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا سيحصل، ولا يلزم أن يكون عند قيام الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وفرق قليلا بين السبابة والوسطى، لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الساعة سنين طويلة، واضح؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ليس معناه عند دنو القيامة، وإنما هذا يكون سابقا وقد حصل وما زال يحصل في الناس. المسألة الرابعة، ينبغي للناس إذا عملوا عملا صالحا أن يخلصوا فيه النية، وأن يصلحوا الطوية، وأن يبتعدوا عن كل ما يفسد العمل، ومن ذلك المفاخرة، المفاخرة بأن يقول الإنسان مسجدي أحسن من مسجدك، أو مسجدي أطول وأعلى وأرفع من مسجدك، أو مسجدي أكبر مساحة من مسجدك، هذا التفاخر، هذا التفاخر. أما ذكر هذا على سبيل الإخبار فلا حرج، سئل فلان كم مساحة مسجدك، يقول 1000 مثلا متر مربع، 500 متر مربع، هذا إخبار. المفاخرة هي التعالي على الآخرين، واعتقاد بأنه أفضل عند الله من هذا الذي بنى مسجدا. ولهذا مسجد الضرار الذي بناه المنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام اعتنوا فيه عناية كبيرة جدا وبالغوا في بنائه، لكنه أصبح مزبلة كما قال ابن الجوزي، يقول مزبلة. لماذا؟ لأنه فاقد له الإخلاص، لما فقد الإخلاص أصحابه ما صار له قيمة. فلذلك الله عز وجل نعى على المسجد هذا وعلى أصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من تبوك أرسل مجموعة من الصحابة فنسفوه نسفا. لماذا؟ لأنه بني إرصادا لمن حارب الله ورسوله، للإضرار بالمسلمين، وكان هذا المسجد أرادوا منه أن يكون مقر للإفساد في الأرض، وللطعن في الصحابة، ولإيواء المحدثين والمفسدين، واضح؟ لهذا قد يبني الإنسان مسجد يحتمل 10 أنفار يكون عند الله أفضل من صاحب مسجد يحمل الآلاف. والسبب في ذلك ما هو؟ ها؟ النية، والنية مطية كما يقولون. فالإنسان دائما يراقب نيته ويلاحظ قلبه، ومثل ما قال سفيان نيتي تتفلت علي. طبيعة النفس البشرية تحب مثل هذا الشيء، وتحب مثل هذا الذكر. لهذا العلماء لهم كلام وبحث في هذه المسألة، حتى في قضية تسمية المسجد وكذا، وإن كان الأصل الجواز، مثل ما سمى النبي عليه الصلاة والسلام مسجد بني عمرو بن عوف وسمى الصحابة مساجدهم، لكن المقصود بأن الإنسان يراجع نيته ويلاحظ طويته دائما، ولا يعني يترك مجال للشيطان لإفساد نيته. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال أبو سعيد يعني الخدري: كان سقف المسجد من جريدة النخل، يعني هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من الخوص، جريد النخل يعني الخوص، يأتون بسعف النخل، يأتون بجريدة النخل مع سعفها ويسقفون المسجد، وهذا إلى عهد قريب موجود في مساجد تراثية الآن قديمة موجودة، السقف من جريد النخل، من جريد النخل. قال: وأمر عمر، وهذا يدلنا على أن أبا بكر لم يغير شيئا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أبقاه على ما هو عليه. فلما جاء عمر واهترى بناء المسجد، وربما حصل بأن المطر يعني يدخل على المصلين، أمر عمر ببناء المسجد، يعني هدمه وأعاد بناءه على ما كان عليه، يعني ما زاد شيئا فيه وإنما جدد بناءه. يسمون عندنا الآن وين المهندسين؟ هدم وإنشاء، ها؟ صح؟ هدم وإنشاء، يعني هدمه وأنشأه، يعني جدد بناءه، جدد بناءه. وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. هنا فيه يعني أولا أكن، هو يخبر عن نفسه، ثم فيه التفات حيث أمر العمل والمحترفين بالبناء أن يبتعدوا عن التحمير والتصفير، قال فتفتن الناس. ولهذا بعض العلماء ضبط أكن، ضبطها بفعل الأمر، قال أكن أمر، أكن الناس، أمر البنائين، قال أكن، أو البناء المشرف على البناء، قال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر. وضبطت أيضا كما هو ظاهر الآن أكن، يعني أراد أن يبين السبب في هدمه للمسجد وبنائه من جديد، أنه ليكن، يعني يأوي إليه ليحافظ على من يأوي إليه من المطر ومن الحر وغير ذلك. ثم قال: وإياك، وإياك، هذا فيه تحذير لمن قام على بناء المسجد، قال إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، فتفتن الناس، والمعنى إياك أن تزخرف أو أن تستعمل الأشياء التي تفتن الناس. وكيف تفتن الناس؟ تفتنهم بالانشغال عن الصلاة، بالانشغال عن الصلاة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة ثم رماها بعد الصلاة، قال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنف. فالنبي عليه الصلاة والسلام خميصة لبسها مخططة معلمة مقلمة ألهته عن الصلاة، فكيف هذا البناء الذي قد يلفت الانتباه ويصرف المصلي عن الخشوع؟ هذا مقصود عمر رضي الله عنه، وهذا حقيقة مجرب، يعني حينما تدخل مسجد فيه شيء من الزخرفة أو شيء من كذا تنشغل، يعني يذهب وقتك في التفرج على الزخرفة والنظر إليها، ولا بخلاف المساجد المتواضعة المساجد العادية فإن هذا أكثر خشوعا. نعم.
قال: باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود.
حسنت. قال رحمه الله تعالى: باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة. هذا يدخل ضمن باب تعظيم المساجد، لأن بيوت الله سبحانه وتعالى فكما أنه يعني أمر ببنائها وكذلك بالابتعاد عنها عن كل ما فيه إسراف أو فيه تباهي أو إشغال للمصلين مثلا، كذلك يجب تنظيفها وتطيبها وتنزيهها عن كل أذى سواء كان حسيا أو معنويا. أما الأذى الحسي فهو مثل النجاسات والأوساخ مثلا، هذه أذى. وأما الأذى المعنوي فمثل رفع الأصوات مثلا أو جعلها محلا لحديث الدنيا على الدوام، يعني بمعنى يصبح محل لحديث الدنيا على الدوام. أما في الأشياء الطارئة أو الأحيان فهذا لا حرج فيه، كما يعني حصل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان عمر منع الناس من حديث الدنيا في المساجد وبنى لهم دارا قريبا من المسجد، من أراد الحديث يذهب إليها. لهذا المساجد ينبغي تعظيمها وينبغي جعلها في المقام الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي. عرضت يعني عرضها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، عن طريق الوحي. فجبريل نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه أجور أمته. ما هي الأجور هنا؟ يعني الأعمال التي يؤجر عليه، الأعمال التي يؤجر، يعني عرضت علي الأعمال التي تؤجر عليها أمتي. ثم قال: أي أمة هذه؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة، لأن إضافة الأمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام على ضربين: إما أن تكون أمة الإجابة وإما أن تكون أمة الدعوة. أمة الإجابة هم أمة النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين إلى يوم القيامة، وأما أمة الدعوة فهم غير المسلمين الذين ما زالوا يدعون إلى الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى. لهذا لو قام رجل من أمة الدعوة الذين لم يسلموا فنظف المسجد فإنه لا يؤجر على ذلك. قد يؤجر في الدنيا، لأن غير المسلم إذا عمل صالحا عجل الله له الثواب في الدنيا بالصحة، بالغنى، بالعافية، بالأمن مثلا. أما يوم القيامة فليس له نصيب من هذا الأجر. أما المسلم فإنه يؤجر. ثم قال: حتى القذاة. القذاة ما هي؟ القذاة هي الشيء الذي تفرزه العين، المادة الصغيرة التي تفرزها العين، هذه تسمى قذاة. أو الشيء الصغير الحقير الذي يكون على سطح الماء، هذا يسمى قذاة، يسمى قذاة، وهو شيء يضرب به المثل في الصغر يعني الصغر وعدم المبالاة. قال: حتى القذاة يخرجها الرجل أيضا والمرأة، وهذا على القاعدة التي نذكرها دائما من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي، أيضا عرضت عليه الذنوب، عرضها جبريل عليه السلام بأمر الله. فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، رواه أبو داود وأيضا رواه الترمذي كذلك. عموما هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وذلك لأن فيه المطلب ابن عبد الله، وهذا لا يعرف له رواية عن أحد من الصحابة كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل. إذا قرأت أن الترمذي يقول سألت محمدا أو سألت محمد بن إسماعيل، يقصد شيخه البخاري، شيخ البخاري دائما. إذا قال سألت محمدا يقصد البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. قال: سألت محمدا أو محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه، استغربه، قال غريب يعني. ولهذا البخاري يقول: لا أعرف للمطلب بن عبد الله يعني رواية عن الصحابة. ولذلك هذا الحديث ضعيف، لكن من جهة المعنى صحيح في الجزء الأول من الحديث، صحيح في الجزء الأول من الحديث. أما في الجزء الثاني فهذا منتقد طبعا من جهة الحكم يعني وجعله من الذنوب العظيمة، إلا على قول من يرى بأنه من أعظم الصغائر. نعم صحيح، من أعظم الصغائر أن الرجل يؤتى السورة أو الآية فينساها تعمدا أو يعني عدم اهتمام بالقرآن، يحفظ ويتعمد النسيان. لكن الجزء الأول من الحديث صحيح، لأنه جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت من مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. يعني النخاعة فال يعني أو الكذا يكون في المسجد لا يدفن، وهذا طبعا يكون في المسجد الذي أرضه حصباء أو ترابية. وهذا الحديث يدل على أن يجب الاعتناء بالمساجد ويجب إبعاد الأذى عنها، سواء كان أذى معنويا أو أذى حسيا، والتنبيه على الصغير وعفوا الذكر الصغير فيه تنبيه على الكبير. فإذا كانت القذى وأصلها طاهرة، يعني من حيث الأصل هي طاهرة، يكون التنبيه على النجاسة من باب أولى، أو ذكر النجاسة من باب أولى، تطهير المساجد من النجاسات أولى. واضح؟ لهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء الصغير الحقير وأراد غيره. ولهذا كان الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا رأى شيئا قذاة في المسجد أخذها وحملها في كمه، فإذا خرج ألقاها خارج المسجد. وللأسف الشديد الآن أغلب الناس وللأسف يعني يسهمون إسهاما كبيرا في تلويث المساجد، تلويث المساجد، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يكون في المناسبات التي فيها اجتماع كبير للناس، مثل يوم الجمعة، مثل الأعياد، مثل في صلاة التراويح في رمضان. يعني الآن يعاني القائمون على المساجد بعد انصراف الناس معاناة حقيقة يعني كبيرة جدا، كبيرة جدا. وهذا حقيقة من الأمور العظيمة، الأمور العظيمة أن يكون الإنسان سبب من أسباب تلويث المساجد. يعني حتى بعض الناس الآن يقول هذه مسؤولية خادم المسجد، مسؤولية شركة الصيانة، وهذا غلط. يعني جعل هذه الأمور موكولة إلى هؤلاء، هؤلاء صحيح يعني يؤجرون سواء في أجر دنيوي أو أجر أخروي، لكن أنت كل واحد مسؤول عن العناية بالمساجد. إذا رأيت شيء رفعته من المسجد وأخرجته وأضعه في جيبك وأخرجه. لهذا بعض الناس للأسف يعني كما ذكرت، يعني من الناس للأسف من عنده قد يكون مرض جلدي، فتجده يمارس يعني تقشير هذا الجلد بالمسجد. وذكر لي كثير من المسؤولين عن المساجد يقول نجد آثار على سجاد المسجد، آثار دماء، آثار قيح وصديد. هذا كيف الإنسان؟ والله ما يرضى في بيته، ما يرضى في بيته ولا على فراش نومه، كيف ترضى في بيت الله سبحانه وتعالى؟ وبعض الناس للأسف أيضا أذيته معنوية، وذلك كأن يرفع يعني مثلا عندما يريد أن يمتخط يرفع صوته بالمخاط بشكل يعني مقزز. هذه بيوت الله عز وجل، ما يفعل الإنسان في بيته أو بين أصحابه أو بين أصدقائه، ما حد يرضى ذلك، ما حد يرضى منه، ينفرون منه. طيب كيف ترضاها في بيت الله عز وجل؟ كيف ترضاها في بيت الله عز وجل؟ وبعضهم أيضا يستعمل المناديل استعمال خاطئ، يلقيها على مع أن توجد سلة مهملات في الخلف. يعني الفقهاء المعاصرين تكلموا على قضية يعني جاء ذكر سلة المهملات أنه ما توضع في قبلة المسجد احتراما للمسجد. حتى بعضهم يرى كراهية وضع سلة المهملات في المسجد لأنها تساعد على أن الناس يستعملون بعض الأشياء التي يجدون لها مأوى يعني أو مكان لوضعها. الأصل أن المسلم بنفسه يكون نظيفا ويعتني ببيت الله سبحانه وتعالى. أما الشق الثاني من الحديث، طبعا الحديث إسناده ضعيف، لكن قول وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم. إذا قلنا بأنه الصغائر نعم، وأما إذا قلنا بأنه يتعمد ذلك يعني تقليلا من قيمة القرآن وحفظه الذي منحه الله إياه ووهبه إياه، فهذا كبيرة. ولذلك من صنف في كتب الكبائر ذكروا بأن من الكبائر أن يتعمد الحافظ للقرآن أو الحافظ لبعض السور نسيانها، يتعمد ذلك إهمالا وقصدا واستهزاء مثلا والعياذ بالله، يعني قصد ليس استهزاء بالآيات وإنما استهزاء في قضية عدم اكتراث بالحفظ أو عدم اكتراث بهذه النعمة، واضح؟ لذلك عدوها من الكبائر. نعم، كم باقي؟ طيب نأخذ واحد. أيوة.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا النسائي.
بعده.
قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها، رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: رواه أبو داود ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها.
نعم، هذه الأحاديث الثلاثة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور، ومعنى الدور هنا المحلات، يعني الأحياء مثلا أو القرى أو الضيعات أو الأرياف مثلا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدور، لأن الدور هنا تطلق عليها. قال تعالى: سأريكم دار الفاسقين، يعني قرية الفاسقين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور، يعني هذه الأحياء وهذه القرى وهذه الضيعات وهذه الأرياف، وأمرهم أيضا أن ينظفونها، يعتنون بنظافتها، يعتنون بنظافتها. وكذلك حديث سمرة قال: وأمرنا أن ننظفها. وأما رواية أبي داود قال: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها، يعني أن نبنيها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها، يعني نبنيها بناء متقنا، ليس بناء ضعيفا أو مهترئا يهدد المصلين مثلا. وكذلك النظافة، وأنا نبهت قبل قليل على مسألة النظافة وحديث من أكل ثوما أو بصلا، سيأتي في المجلس القادم، ولعلنا نتوسع فيه بذكر بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بقضية نظافة المساجد. ونلتقيكم بعد الأذان بحول الله.